8-8-4-4-4 فقط لمشتركي STC. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك.
فرصتك للاشتراك في قنوات المجد، ادفع 666 ريالا فقط واحصل على الريسيفر وبطاقة الاشتراك واشتراك لمدة 6 أشهر، وتمتع بمشاهدة أكثر من 50 قناة هادفة عند تفعيل الاشتراك. شبكة المجد، متعة الإعلام الهادف. لمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 01-225-7777.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدكم الله جميعا أينما وحيثما كنتم. نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم أحبتي الكرام في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله تعالى لضيفنا الكريم التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ سعد.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا الثبات على الحق والطمأنينة عليه.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. نحيي ونرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا، ومن لديه استفتاء أو سؤال فعليه أن يتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك موقع الجواب الكافي، وكذلك صفحة الجواب الكافي على الفيسبوك، وكذلك وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة معالي الشيخ بمجموعة من الأسئلة وردت، أختصرها وأجمعها في هذا السؤال، دارت حول موضوع واحد هو حكم الاختلاط في التعليم، ومجموعة من الأخوة طلبوا التأصيل الشرعي لهذا الحكم أو لهذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن فضل الله عز وجل أن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليدلنا على ما فيه الخير والصلاح والسعادة، وأنزل علينا الكتاب ليكون حاكما على جميع أحوالنا وشؤوننا. قال جل وعلا: كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاءت به الشريعة تنظيم علاقة الرجال بالنساء، وعلاقة المجتمع بعضه ببعضه الآخر، فجعلت للرجال المحارم أحكام، وجعلت للأجانب أحكاما أخرى. ومما جاءت به الشريعة أن منعت الخلوة بالمرأة الأجنبية وحذرت من ذلك، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وما أدى إلى الخلوة من أعمال الناس وتصرفاتهم فإنه يمنع منه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومما جاءت به الشريعة المنع من الاختلاط في التعليم، فالاختلاط ذلك الاجتماع بين الرجال والنساء المرتب مسبقا، الرجال والنساء الأجنبيات المرتب مسبقا، والذي يكون بتأطير وتوقيت وتكرار، هذا منعت منه الشريعة وحذرت منه كما جاء ذلك في نصوص كثيرة. ومن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفوف الجماعة: خير صفوف الرجال أولها وآخرها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم بابين في المسجد، بابا للرجال وبابا للنساء، ليمنع الاختلاط في حتى في ما يتعلق بالدخول والخروج. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاطا في الطريق بين الرجال والنساء قال للنساء: ما كان لكن أن تحققن الطريق. وجاءت نصوص كثيرة تمنع من مثل هذا، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. ولذا فنصوص الشريعة متوافرة على تقرير هذا الحكم، منع اختلاط الرجال بالنساء. ولهذا الأمر وقع إجماع من أهل العلم في العصور المتقدمة على هذا المنع، كما حكاه طوائف من أهل العلم. وعلى المنع فتاوى علماء هذه البلاد المباركة، سواء في لجنة الإفتاء أو العلماء خارج لجان الفتوى. والناظر في الاختلاط في التعليم يجد أن له آثارا سيئة تعود على المجتمعات بآثار غير مرغوب فيها، تؤثر على حياة الناس في الدنيا زيادة على ما يجدونه من الإثم في الآخرة. فلو نظر الإنسان في تلك المجتمعات التي يوجد فيها اختلاط في التعليم يجد أن نسب التحرش بالنساء وبالرجال كثيرة متعددة، وكذلك يجد أن نسب الاغتصاب عندهم موجودة ومتوافرة، ويجد أيضا حالات الابتزاز كثيرة ومتعددة، وكذلك وشواهد هذا كثيرة متعددة. كما أن مثل هذا يؤثر على التعلم باشتغال الناس بأمور هامشية لمشاهدة الآخرين أو جذب انتباههم، أو جعل الذهن يركز على أمور خارج القضايا التعليمية. ولذلك فمثل هذه الأمور ضارة بالتعليم، ضارة بالمجتمع، الاختلاط لا يعود بالخير، لا على قضية التعلم والتعليم، ولا على قضية تماسك المجتمع ووحدته، ولا على جعل الناس يقدمون خيرا لمجتمعاتهم. ولذلك فالاختلاط في التعليم ضار بحياة الأمة في الدنيا، كما أنه ممنوع منه في الشرع، يؤثر على ميزان العبد يوم القيامة، يوم لقائه لرب العزة والجلال.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليك. أستأذنك في أن أتلقى مجموعة من المتصلين معي، أبدأهم بالأخ الكريم عبد الله. السلام عليكم أخي عبد الله. السلام عليكم، معنا عبد الله؟ معنا عبد الله. السلام عليكم أم لينا معي. السلام عليكم، معنا أم لينا. السلام عليكم، تفضلي يا أم لينا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
عندي سؤال للشيخ.
تفضلي يا أم لينا.
كنت مصايمة قضاء في اليوم في رمضان، وتوضأت صلاة العصر وصليت، ثم خرجت من المنزل وأنا على وضوئي، لما أذن المغرب صليت وصليت وأفطرت طبعا، وبعدين لما جت يعني ما ولعت وضوئي لأني كنت على طهارة، ولما جت صلاة العشاء ذهبت عشان أصلي للعشاء فرأيت الدورة. ما أدري سؤالي هل قضائي صيامي صحيح ولا لا، يعني ما كنت متوضية المغرب.
طيب،
مفهوم سؤال؟
واضح سؤال يا شيخ. شكرا لك.
مفهوم
يا مفهوم يا أختي الكريمة، شكرا لك يا أملينا. معي أم عمر. السلام عليكم أم عمر، معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أم عمر.
سؤال للشيخ، هل يجوز تقديم صيام الست على القضاء؟
تقديم الست على القضاء. هذا السؤال أختي الكريمة كررناه في كل الحلقات، يعني في كل حلقة نكرر هذا السؤال، لكن إن شاء الله تسمعي الإجابة أختي الكريمة. أم ياسر معي، السلام عليكم. تفضلي يا أختي أم ياسر.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي. عليكم السلام.
ممكن أكلم الشيخ
سمحت؟ ممكن، الله يحييك يا أختي.
عندي سؤال، السؤال الأول، من كنت في العمرة تسمعني؟
نعم تفضلي.
من كنت في العمرة بعد ما خلصت العمرة قصيت شعري من جهة واحدة بس فقط، ما متأكد أني قصيت من جميع الجهات يعني.
نعم.
فما علي. السؤال الثاني، حنث يمين إيش الكفارة؟
حنث اليمين ها؟
أي كفارة إيش؟
طيب
يعطيك العافية.
شكرا لك. ما علي من ليبيا، السلام عليكم. تفضل أخي علي.
نعم.
تفضل يا أخي علي، السلام عليكم.
السلام عليكم
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. تفضل واتصل إذا تكرمت أخي حتى يأتيني الصوت واضح، تخفض الصوت لديك.
حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
يبارك فيك.
أهلا وسهلا بك يا أخي علي.
الشيخ سعد والله نحبك بالله.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
يا شيخ تعرف ما تمر ببلادنا هذه الأيام، يا شيخ لو تكرمت كيف نقدر نتواصل معك لو تربطنا بزيارة إلقاء محاضرات ودروس في ليبيا، وخاصة المرحلة هذه المدة هذه أنت تحت ما من الله علينا من إزالة القبور والأرض عن الله.
أبشر أبشر
ليبيا بحاجة إلى العلماء وبحاجة بزوز.
أبشر أبشر أخي الكريم. أنا أعتذر منك، الصوت غير يعني غير واضح عندنا ويأتيني متقطع، لكني فهمت بطلب زيارة الشيخ إليكم هناك في ليبيا وإلقاء محاضرة.
نقدر نتواصل مع الشيخ لاستضافته في ليبيا.
طيب ممكن تجعل رقمك عند الزملاء إن شاء الله تواصل معك بإذن الله في الكنترول.
بارك الله فيك.
شكرا أخي الكريم. شكرا. هيا من السعودية، السلام عليكم. أختي هيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي هيا.
لو سمحت عندي سؤالين.
السؤال الأول،
ما حكم السجود على النقاب؟
السؤال الثاني،
متى يخرج وقت
كيف يا أختي الكريمة السجود على النقاب؟ يعني أن تكون المرأة متنقبة وتسجد؟
لا مثلا أضع نقابي يعني في مكان يعني.
طيب.
يعني زي السجاد خاشن أو كذا مثلاً.
طيب.
باب الراحة يعني.
طيب طيب. سؤال ثاني،
متى يخرج وقت صلاة الظهر؟
أبشر يا أختي الكريمة.
شكراً.
شكراً لك. خالد من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل أخوي خالد.
مساك الله بالخير.
الله يمسك بالخير والعافية، أهلا وسهلا.
الله يرضى عليك. عندي سؤالين.
تفضل. السؤال الأول،
السؤال الأول، واحد يطوف في العمرة وتعدى الحجر ما سلم، وش عليه؟
طيب
وما الثاني الآية اللي يقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل هي مخصصة بالحج المكان يعني الأربع أيام من الحج ولا بأشهر الحج كاملة؟
طيب طيب. شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. وهنا سؤال من الأخت الكريمة أم لينا، تقول بأنها كانت صائمة وتوضأت وصلت الظهر ثم خرجت، أو صلت العصر ثم خرجت وأذن المغرب وصلت بطهورها السابق، ثم أفطرت ولما عادت وذهبت إلى أن تجدد وضوءها في لصلاة العشاء وجدت أن الدورة قد نزلت عليها.
إذا كان وضوءها لم ينتقض قبيل المغرب فإن صلاتها للمغرب صحيحة، إذ صلت بوضوء سابق، ولا يشترط للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، بل يجوز للمتوضأ في وقت سابق أن يصلي الصلاة اللاحقة ولا حرج عليها في ذلك. ومن ثم أيضا صيامها صحيح، لأن الدورة لم تأتيها إلا بعد انقضاء الصوم ودخول وقت الليل، ومن هنا فصلاتها للمغرب صحيحة وصيامها صحيح.
أحسن الله إليكم. مع الشيخ أم عمر تسأل عن حكم، أو هل يجوز تقديم الست على قضاء رمضان؟
هذه المسألة من مسائل الاختلاف التي اختلف فيها أهل العلم، ونحن نرى أنه لا بد من تقديم صيام القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. قال ثم للتعقيب، وأتبعه تعني أن صيام الست تكون بعد إتمام صيام رمضان أداء وقضاء، ولذلك إذا صام الإنسان القضاء وقدمه فهو أولى. وبل بعض الفقهاء يقول بأنه لا يصح أن يصام نفل إلا بعد إتمام الفرض، ويستدلون على ذلك بحديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، ولكن بعض أهل العلم قال بأن هذا الحديث فيه علة، ولذا فإننا نقصر هذا الحكم على ست شوال فقط، وأما ما عداها من أيام النفل فيجوز أن تصام قبل القضاء، من مثل صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام الأيام البيض ونحو ذلك.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من أحمد، الأستاذ أحمد الغريب يقول أريد من معالي الشيخ أن يشرح كيفية نزول الله تعالى في الثلث الأخير من الليل، مثلا حينما يكون في أستراليا، عندنا في أستراليا الثلث الأخير يوافق الثلث الأول بالخليج، علما بأن الثلث الأخير يتنقل من دولة إلى دولة، كيف يعني نعرف هذا النزول الذي قد يتكرر يعني في على طوال اليوم؟
من معتقد أهل السنة والجماعة في أبواب الصفات ألا ندخل في كيفيتها، لأن الله عز وجل أعظم من تصوراتنا وأذهاننا، وإنما ما أخبر الله به عن نفسه نصدق به ونؤمن به ونخبر به ولا نتردد في ذلك. وأما الكيفية التي لم يخبرنا الله عز وجل عنها فإننا نسكت عنها، لأن الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وحينئذ فنسكت عما سكت الله جل وعلا عنه ونقول الله أعلم بذلك. والأمر الآخر أننا لا يصح منا أن نقيس الله عز وجل أو نقيس صفاته على صفات المخلوقين، إذا كان ذلك يمتنع بالنسبة للمخلوق لا يعني أنه يمتنع بالنسبة للخالق جل وعلا، ما دام أنه قد أخبر بذلك فإننا نؤمن به، وإن لم تصل عقولنا إلى حقيقته وإدراك كيفيته وكنه نصدق بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة التي أخبرت أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، ونصدق بذلك ونؤمن به ولا نتردد فيه. وإذا كانت عقولنا لا تتمكن من معرفة كيفيته فلا ينبغي أن نجعل ذلك سبيلا إلى تكذيب الله عز وجل أو تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا الأخت الكريمة أم ياسر تقول بأنها اعتمرت وقصت شعرها من جهة واحدة، فهل هذه القصة تجزئ في التحلل من العمرة؟
يبدو أن الشكوك التي لديها ما جاءت إلا بعد فراغها من عمرتها وبعد فراغها من القص، وأنها حال القص لم يكن عندها شك في أنها قد قصت جميع ظفائرها أو جميع أجزاء شعرها. ولذلك هنا قاعدة، وهي أن الوساوس التي تأتي للإنسان بعد الفراغ من العبادة والانقضاء منها ينبغي أن لا يلتفت إليها، وبالتالي لا نلتفت إلى مثل هذه الشكوك.
نعم، بارك الله فيكم. الأخت هيا تسأل الحكم السجود على النقاب، يعني تجعل المرأة نقابة على السجاد ثم تسجد عليه.
نعم، لا حرج على المرأة في ذلك، خصوصا إذا كان له ثمرة أو فائدة، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم في أيام الحر كانوا يضعون أطراف ثيابهم على الأرض ليسجدوا عليها لتقيهم حرارة الأرض. وإن كان الأولى بالإنسان ألا يكثر الحركة، اكثار الحركة بجلب هذا النقاب وإبعاده قد يكون هذا من الأمور التي تكون مشكلة للإنسان في صلاته عن إدراك معاني الأذكار التي يقولها في أثناء الصلاة. وبالتالي نوصي أخواتنا أن لا يكثروا من الحركات في أثناء الصلوات، كون الإنسان يتحمل خشونة السجاد من أجل أن يرضى الله جل وعلا عنه ومن أجل أن يكون مأجورا مثابا، هذا أولى من كثرة الحركة في أثناء الصلاة.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أستاذنك وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم.
مجمع نوفا لطب الأسنان 15 عاما من التميز والعطاء. تبييض الأسنان 450 ريالا مع تركيب الماسة مجانا. زراعة وتقويم الأسنان بداية من 2700 ريال. الرياض 2447864.
مصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
بارك الله فيكم. هنا سؤال من الأخ راكان الأسمري، يقول بأني وجدت مبلغ من المال في الشارع ثم سألت عنه فلم أجد أحدا أو فلم أجد صاحبه، وبعد ذلك قمت باستهلاك هذا المبلغ لحاجة إليه، ثم لما توفر لدي قمت بالتصدق عن صاحبه، هل عملي هذا صحيح؟
الأموال التي يجدها الإنسان على نوعين. النوع الأول نقد يسير لا يلتفت إليه أوساط الناس، مثل الريال والريالين والعشرة والعشرين، فهذه إذا وجدها الإنسان جاز له أن يتملكها، ما لم يجد طالبا لها يبحث عنها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فدل هذا على أن الشيء اليسير يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه. النوع الثاني المال الكثير الذي تلتفت إليه همة أوساط الناس، فهذا يجب تعريفه، ولا يجوز للإنسان أن يأكله بدون أن يعرفه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والفضة فقال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استنفقها. وحينئذ إذا وجد الإنسان مالا فعرف صفاته وخصائصه، من كم الورقة التي تكون فيه من فئة كذا، من أي نقد، من أي نوع، وعرفها، وحينئذ يجوز له أن يتصرف في هذا المال ويستمر في التعريف. فإذا جاء صاحبها سلمها له، فإن لم يأتي صاحبها فحينئذ يجوز له أن يتملكها ولا يجب عليه أن يتصدق بها. وأما ما فعله السائل من كونه تصدق به فهذا زيادة خير، ولو قدر أن صاحب المال جاء بعد ذلك فإنه يخيره بين أجل الصدقة وبين أخذ ماله، ومن ثم فما فعله السائل فعل طيب، وإن شاء الله يرجى له الأجر والثواب.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. سؤال الهيئة الثانية تقول أو تسأل عن وقت صلاة الظهر، متى يخرج معالي الشيخ؟
يبتدئ وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، فإذا زالت الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب هذا بداية وقت صلاة الظهر، وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يعرف في وقتنا الحاضر بأذان الظهر. فلو قدر أن المرأة أخرت صلاة الظهر إلى قبيل الأذان فحينئذ لا حرج عليها. أما بالنسبة للرجل فإنه لا بد أن يصلي مع الجماعة، لا بد أن يصلي مع الجماعة، وذلك لأن الله عز وجل أمر بأداء الصلوات جماعة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال ورد حول هذا الموضوع مع الشيخ وقال هل أفضل الإمام أن يلتزم وقتا للإقامة في يقيم فيه بمعنى مضي 15 دقيقة أو 20 دقيقة ثم يقيم أو أن ينوع في الإقامة بين أول وقت وآخر الوقت؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع وقتا محددا للإقامة، فيضع وقتا بعد الأذان يعرفه صحابته إلا في صلاة العشاء، فكان صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا في صلاة العشاء عجل، وإذا رآهم لم يجتمعوا أخر صلاة العشاء. فإذا السنة في هذا أن يضع الإنسان لصلاة الفريضة وقتا محددا يؤدي فيه الصلاة بحيث يتمكن المأمومون من معرفة هذا الوقت فيحضرون فيه. ولذلك وصيتي للأئمة جميعا أن يضعوا وقتا محددا للإقامة من أجل أن يعرف الناس هذا الوقت، من كان لديهم ليس من كان منهم ليس لديه عمل بكر من أجل أداء تحية المسجد وسنن الرواتب وقراءة شيء من القرآن، ومن كان عنده شيء من الأعمال وقت مجيئه بوقت الإقامة فأدرك صلاة الجماعة. نعم. هذه وصيتنا للأئمة أن يضعوا وقتا محددا للإقامة. ومثله أيضا في صلاة الجمعة أرغب من الأئمة والخطباء أن يضعوا وقتا محددا لإقامة صلاة الجمعة ليضبط الناس أوقاتهم ومواعيدهم مع صلواتهم، بحيث يضع كل إنسان مواعيده بعد الصلوات، خصوصا في الدول التي تكون أعمال الناس في يوم الجمعة ووظائفهم وأعمالهم. وأؤكد أيضا في هذا الباب على بعض البلدان التي يتأخر في أو يكون وقت الظهر فيها قليلا، فإن بعض الخطباء يطيل خطبة الجمعة بحيث يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر قبل أن يصلوا صلاة الجمعة، وحينئذ يحرم على الخطيب مثل هذا، يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة قبل دخول وقت العصر ويأثم بمثل هذا التأخير. وإذا دخل وقت العصر فإنهم حينئذ يجب عليهم أن يصلوها ظهرا بأربع ركعات، لأن صلاة الجمعة لا تؤدى لا تفعل إلا أداء ولا تفعل قضاء، إذا فات وقتها وجب على الناس أن يصلوها ظهرا بأربع ركعات.
جميل بارك الله فيكم. وإذا بالنسبة للمسافر الشيخ صلاة الجمعة هل يصليها ظهرا أربع ركعات أو يصليها ظهر مقصورة إلى ركعتين؟
النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يصلي الظهر مقصورة ركعتين يوم الجمعة. في حجة الوداع كان يوم الجمعة يوم عرفة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين. هذه هي السنة في هذا الباب.
بارك الله فيكم. هنا سؤال من الأخ سلطان يقول السلام عليكم معالي الشيخ، هناك شركة تسويقية تسوق لك بضاعتك التي تريدها بإعطائها مبلغ من المال، وهي تشتري البضاعة وتبيعها بربح متفق عليه بين الطرفين شهريا، هل المشاركة مع هذه الشركة حلال أم حرام وجزاكم الله خير؟
هذا السؤال لم يتضمن بعض التفاصيل المؤثرة في الحكم الشرعي في هذه المعاملة، ولذلك لابد من السؤال عن جميع التفاصيل، ولو تمكن الأخ من الاتيان بهذا العقد ليأتي به إلينا من أجل أن نتدارسه وأن نبين له المآخذ الشرعية فيه.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. استأذنك معي الأخ أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم حياك الله.
الله يحييك. عندي أخرجت زكاة الفطر يوم 26 ليلة 27 من رمضان.
نعم.
هل فيها شيء يعني؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي تأشيرات أعمالة.
نعم.
وأبغى بيعها لقضاء ديني. ما أدري هل فيها شيء ولا؟
طيب. أبشر يا أخي الكريم، شكرا جزيلا. معي مسفر من السعودية. السلام عليكم. حياك الله أخي مسفر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل مسفر.
شكرا بخير شيخ، كيف حالك؟
الله يحييك. سلام.
ممكن أكلم شيخ سعد؟
ممكن الله يحييك يا أخي.
نشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ سعد.
أحبك الله وأسعدك.
يا شيخ عندي قطعة أرض اشتريتها أنا من لها سنتين أو ثلاث سنوات، وأنا متردد هل أبيعها أو أني أعمر عليها فيما بعد، فما أدري فيها زكاة ولا.
طيب شكرا مسفر.
شكرا
لك. عبد الرحيم معي، السلام عليكم. أخي عبد الرحيم السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي عبد الرحيم.
السؤال الأول، بارك الله فيكم، هناك أمن الشيخ يذكر عدد من الكتب التي اعتنت باختيارات الإمام البخاري الفقهية. السؤال الثاني، هل هناك مختصر للكتاب العظيم، كتاب أضواء البيان، يعني يكون مختصر ليس فيه استطراد بالأصول بالمسائل الأصولية وغيرها؟ يكون السؤال الأخير، أعمل توجيه نصيحة لبعض أئمة المساجد الذين لا يعني يكررون كثير من الآيات التي يقرؤونها كل يوم، يعني ليس يحفظون من القرآن إلا اليسير، ومع ذلك يكررون نفس الآيات، فأمرهم يحثهم على أنهم يحفظون ويعتنون بحفظ القرآن، وهم وإن كانوا كله لكن يحثهم، وأيضا الذي لا يوافق وهم كله يحثهم أكثر الأئمة يوافقوا، لكن هناك أئمة لا يوافق بالصلاة.
شكرا يا أخي الكريم. شكرا عبد الرحيم. معي أروى، السلام عليكم. تفضل يا أختي أروى.
ألو،
السلام عليكم، تفضل يا أروى.
وعليكم السلام. عندي سؤال.
السؤال وهو
أختي نمت بعد صلاة الفجر أنها تصوم يوم من 6 من شوال، بعدين قالوا لها لا ما يجوز لم تنوي في الليل، هل تكمل صيامها ولا لا؟
طيب سؤال ثاني.
لا بس.
شكرا لك. عصام من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أخي عصام.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول،
ما حكم أنا أكلم ساحر فك السحر للضرورة ثم أتابع من الساحر لفك السحر؟
طيب طيب سؤال ثاني،
ما حكم الاستعانة بالصالحين من أهل الأرض؟
طيب سؤال ثالث،
ما هي الطرق للتوبة من الذنوب؟
شكرا لك يا عصام. معي أبو محمد. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو محمد،
حياك الله وبياك.
أهلا وسهلا بك
يا شيخنا، إني أحبك في الله.
أحبك الله وأسعدك
شيخنا. عندي سؤال تبقي أو سؤالين. شيخنا قدمت لي شغل، والشغل هذا شرط علي أني نقصص لحيتي، أني أشيل لحيتي، وأنا مطمئن أني أنا أبقى عندي ما أشيل لحيتي، ما هو حكم الشرع في هذا الجانب؟ صحيح أنه أنا مضطر لأني رب أسرة وعيل ترى نحتاج إلى، لكني مطمئن اني ابقى بهذه الحاله، ترى ان كانت هذه سنه ومثلا وهناك تحذير من البث من هذا الجانب. طيب. مثلا فتوى منكم جزاك الله خير. ثانيا، هل تبقى اللحيه تغييرها من البياض الى السواد، هل مثلا فيه مثلا اشكال او شيء من القبيل؟ ونظرا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا البياض وجنبوه السواد، هل يعني مثلا انه مثلا ما يكون صبغه اسود؟ طيب الى غير ذلك، جزاكم الله خير.
شكرا اخي الكريم، بارك الله فيك. شكرا للاخوه والاخوات. وأعود إلى أسئلة الأحبة. هنا سؤال الأخ الكريم خالد بأنه يقول طاف حول الكعبة ولكنه تجاوز الحجر الأسود ولم يكبر ولم يبدأ الشوط، وما حكم ذلك؟ وكذلك يسأل عن قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل هذا مختص بالحج وبأشهر الحج عموما؟
أما بالنسبة للسؤال الأول، ف إذا مر الإنسان بالحجر الأسود ناويا ابتداء الطواف، أو مر بالحجر الأسود في أواخر طوافه ولم ينوي إنهاء الطواف، فإنه يكمل طوافه بذلك، ولا يشترط في صحة الطواف تكبير ولا قول الذكر الوارد اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، لا يشترط مثل هذا الذكر لصحة الشوط، وبالتالي فإن طوافه صحيح ومجزئ ولا يؤثر ذلك على صحة طوافه.
الحمد لله، بارك الله فيكم.
أما بالنسبة للآية، فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، مراد بهذه الأشهر هي شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وذلك لأن الإنسان إذا اعتمر في هذا الوقت ثم حج في نفس السنة فإنه يعد متمتعا. قوله فمن فرض فيهن الحج أي أحرم بالنسك في هذه الأشهر، فلا ثم قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قيل المراد به في نسك الحج أي إذا كان الإنسان محرما بالنسك، إذا كان الإنسان محرما بالنسك.
نعم.
ليس المراد به الأربعة الأيام فقط، سواء عمرة التمتع أو حج التمتع. نعم.
بارك الله فيكم. هنا سؤال أو رسالة بعث بها أحد المتابعين يقول بأنه يريد الانتقال من الرياض إلى جدة في مبادلة مع زميل له في وظيفة مشابهة، واشترط عليه ذلك الشخص أن يدفع مبلغ مالي قدره 40,000 ريال، حكم هذا المبلغ؟
إذا كان هذا التنازل برضا من الطرفين، كل منهما راض به مرتبط به، ولم يكن هناك شيء من أنظمة الجهات التي يعملون فيها تمنع من مثل هذا، فالأصل جوازه ولا حرج عليهم في ذلك، وذلك لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كان هذا المال قد دفع على جهة التراضي من أجل هذا التنازل فإنه لا حرج فيه.
نعم أحسنتم بارك الله فيكم. هنا أبو عبد الله يقول بأنه أخرج زكاة الفطر ليلة 27 من شهر رمضان، هل تجزئه تلك؟
هذه الصواب من أقوال أهل العلم أن هذه الصدقة لا تجزئه، وذلك لأنها قد خرجت قبل الوقت، فإن الصحابة فالأصل إخراج زكاة الفطر في ليلة العيد، والصحابة كانوا في عهد النبوة يخرجونها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني اليوم 29 واليوم 28، وأما ما عدا ذلك فلم يأتي دليل يدل على جوازه وإجزائه، وبالتالي فعليك أن تتقرب لله عز وجل بإخراج هذه الصدقة مرة أخرى على جهة القضاء، أخرجها هذه الأيام قضاء.
نعم بارك الله فيكم. عنده تأشيرات عمال يريد أن يبيعها لكي يقضي دينه بمبالغ هذه التأشيرات،
إذا كانت الأنظمة تمنع من مثل هذا فإنني أرغب أخي في ترك ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، خزائن الله ملأى إنما تستجلب بالطاعات والتقوى، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والذي أوصيه لسداد هذه الديون الالتجاء إلى رب العزة والجلال وبأنواع الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي وجه أصحابه الذين عليهم ديون إليها، ومن تلك الأدعية اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عن من سواك، ومن تلك الأدعية اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والغنى، فإذا دعا بمثل هذه الأدعية وأمل أن يذهب الله عز وجل عنه الدين. وكذلك أوصي الجميع بالإكثار من الاستغفار، فإن الاستغفار بإذن الله عز وجل يكون سببا من أسباب زوال الديون التي تكون في ذمة الإنسان.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم عصام الغامدي يقول فضيلة الشيخ سعد ما حكم النظر للمرأة وهي بحجابها الكامل؟
نعم إذا كانت المرأة تحتجب حجابا كاملا فحينئذ لا حرج على الإنسان في النظر إليها، بشرط أن لا يكون ذلك مثيرا لشهوة في نفسه، فإن كانت تثير شيئا في نفسه لم يجوز له هذا النظر.
نعم بارك الله فيكم. خالد بالخير يقول هل صحيح أن في أيام الدجال يكون اليوم كالسنة، ومن يملك النصاب مع شروق الشمس وجب عليه إخراج الزكاة عند غروبها أثابكم الله؟
لسؤالان ها؟ أما بالنسبة للأول فقد ورد في الصحيح أن الدجال يكون له 40 يوما. نعم. يوم كسنة ويوم كالشهر ويوم كالأسبوع وسائر أيامه وبقية أيامه كسائر أيامكم. قالوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال اقدروا لها، وبالتالي هذا حديث ثابت. ما السؤال الثاني فلم أفهمه.
يقول بأنه من كان يملك في وقت الدجال النصاب هل تجب عليه الزكاة من شروق الشمس إلى غروبها بأن يخرج الزكاة حال غروب الشمس بأنه قد حال عليها الحول؟
ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقدروا له، فدل هذا على أن اليوم مؤقت بالأربعة وعشرين ساعة، وبالتالي هذه السنة التي تكون في ذلك اليوم الطويل تكون سنة كاملة لها أحكام السنة.
نعم.
وسواء فيما يتعلق بالصلوات أو ما يتعلق بالزكاة أو غيرها من الأحكام.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا من الأخ مسفر سأل هذا السؤال، يقول بأنه لديه قطعة أرض لها 3 سنوات.
فائدة من هذا السؤال الذي سأله عن الدجال
الأخ الكريم؟ يعني يمكن أن لما قال الساعات أو العلامات قربت معالي الشيخ أحسن الله إليك، مسفر عنده قطعة أرض لها 3 سنوات ومتردد هل يبيعها أو يقيم عليها منزل، يسأل عن إخراج الزكاة، هل تجب؟
الجواب أنه لا زكاة فيها.
الحمد لله.
وذلك لأن وجوب الزكاة إنما يكون بنية البيع، والنية المراد بها الأمر الجازم غير المتردد فيه، وهو الآن لم ينوي بنية جازمة وبالتالي لم تجب عليه الزكاة.
الحمد لله. إبراهيم التميمي مع الشيخ، وإذا دخل المصلي والإمام في التشهد الأخير من الصلاة فهل يدخل معه أم ينتظر صلاة أخرى تقام ثم يصلي معه؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقول هنا فما أدركتم فصلوا يشمل ما لو لم يدرك الإنسان إلا التشهد الأخير. فإذا أدرك التشهد الأخير دخل مع الإمام في هذا التشهد الأخير ولا ينتظر جماعة أخرى.
الحمد لله. الحمد لله. هنا عصام بعث بسؤال، أو الأخ عبد الرحيم قبل ذلك يريد أن تذكر له عدد من الكتب التي اعتنت باختيارات الإمام البخاري رحمه الله.
الإمام البخاري من أئمة أهل الإسلام، وقد قيض الله عز وجل له أن كتب هذا الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري. وهذا الصحيح، هذا الكتاب الصحيح المسند من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم الكتب علما ونفعا، وقد اعتنى به علماء الشريعة فألفوا مؤلفات كثيرة في شرح هذا الصحيح، واعتنت بتراجمه واختياراته. لا يحضرني الآن شيء من الكتب التي ألفت استقلالا في تراجم الإمام البخاري واختياراته الفقهية. قد كتبنا كتابة سابقة عن الإمام البخاري وترى آراء الإمام البخاري من خلال تراجم صحيحة، وهذا الكتاب منشور ومتداول، وقد استقى منه بعض الباحثين عنوانا لرسالة علمية في لنيل درجة علمية في إحدى الجامعات السعودية. وعلى كل فاعتنى الأئمة الأوائل في شرح هذا الصحيح قد اشتمل على اختيارات الإمام البخاري وشرح هذه التراجم.
نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا أحمد الصحفي يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أعيد التغريدات في تويتر ذات المحتوى الجيد لكنها تشتمل على صورة رمزية لنساء متبرجات؟
أمر الله عز وجل المؤمنين بغض أبصارهم، وأمر الله المؤمنات بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وبالتالي لا يجوز أن ننشر ما أمرنا الله عز وجل بعدم نشره، ومن ذلك صور النساء المتبرجات. وإذا كان هناك تغريدة جيدة لامرأة متبرجة وأراد الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بنشرها فلينشرها بصورة أخرى وليطمس تلك الصورة لئلا يلحقه شيء من المأثم بسبب ذلك.
نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا في سؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أروى، تقول نصيحة أو أخت، ما حكم، تقول هنا سؤال الأخ عاصم عفوا، يقول ما حكم من كلم ساحرا لأجل أن يفك السحر لكن هذا الساحر لم يفك، لم يستطع فك هذا السحر، ثم تاب هذا الرجل الذي كلم هذا الساحر؟
الذهاب إلى السحرة والتواصل معهم والاتصال بقنواتهم والتواصل معهم بالهاتف أو بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، كل هذا من المحرمات، مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا
فلم تقبل له صلاة 40 يوما. قد جاء في البزار عن ابن مسعود قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحينئذ، وليس المراد هنا الكفر الأكبر الذي يخرج به الإنسان من الملة على الصحيح، وحينئذ فعلى العبد الذي وقع من هذا التصرف أن يتوب إلى الله من هذا الفعل وأن يندم عليه أشد الندم. وعلاج السحر لا يكون بالذهاب إلى السحرة، والسحرة لا يتمكنون من علاج السحر، وإنما قد يكون عرافا فيكون يعرف مكان السحر بواسطة هؤلاء الجن، أما أن يتمكنوا من علاج السحر فهم لا يتمكنون. علاج السحر إنما يكون بالأذكار والرقية الشرعية، أو يكون بالأدوية المباحة التي جرب الناس أثرها على المسحور. وأما الذهاب إلى السحرة فإنه ليس من طرق علاج السحر.
بارك الله فيكم. أبو محمد يقول بأنه يعني تقدم لأن يشغل وظيفة وشرط عليه أن يخفف من لحيته كما ذكر، ما حكم الشرع في ذلك؟
الأرزاق بيد رب العزة والجلال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وحينئذ فنوصيه بالالتجاء إلى رب العزة والجلال والبحث عن عمل آخر. يقول لأصحاب العمل: أنا من خشيتي لله أريد أن أبقيها، وخشيتي لله تنفعكم وتفيدكم، لأن خشية الموظف والعامل من الله عز وجل تجعله يصدق في تعامله، تجعله أمينا، تجعله لا يخون ولا يسرق ولا يغدر. فينبغي بأهل العقول أن يحرصوا على أهل الخشية الذين يخشون من الله عز وجل. أما من كان لا يخاف من الله ولا يخشى من رب العزة والجلال، كيف يؤتمن بوضع شيء من الأعمال عنده؟ مثل هذا لم يؤتمن عليه في نفسه، فكيف يؤتمن عليه في أعمال الآخرين؟
نعم، بارك الله فيكم. مع الشيخ الأخت أروى تقول بأن أختها تريد أن تصوم الست، فهل يشترط لذلك أن تبيت الصيام والنية من الليل أم لا؟
هذا من مسائل الخلاف بين الفقهاء، والراجح من أقوالهم أنه لا يشترط تبييت النية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيت النية في صيام التطوع. نعم. وحينئذ نقول ليس من شروط صيام التطوع تبييت النية.
نعم، أحسن الله إليكم. عن الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك في علمك وعملك، إنه سميع قريب مجيب.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق لخير الدنيا والآخرة على حسن تقديمك، كما أسأل الله جل وعلا لمن يشاهدنا أن يملأ قلوبهم من التقوى والإيمان والسكينة والطمأنينة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه. اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون معينا لأهل الإيمان والإسلام، وأن تكفيهم شر من أراد بهم سوءا أو شرا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم معالي الشيخ، شكرا لكم، شكرا للأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية بنك الجزيرة، مصرفية إسلامية حديثة.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.